محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين من الدرس السابق بأن روايات الطائفة الثانية الطائفة الثالثة الدالة على الترتيب هي عبارة عن روايتين. قلنا أن رواية علي بن جعفر قلنا فيها مشكلة سندية، ولاحظت أن صاحب المستند يشير إلى نفس المشكلة السندية التي ذكرناها، قضية مهمة. محقق النراقي في الجزء العاشر في صفحة 521 يقول أنه لم يثبت أن هذه الرواية اللي ينقلها صاحب الوسائل أنها من كتاب علي بن جعفر، وإنما نقلها صاحب الوسائل وتواتر الكتاب عنده أو ثبوته بالقطع غير معلوم، بل غايته الظن. هاي عبارة مو واضح أن الكتاب كتاب علي بن جعفر كان متواتر عند ماذا؟ عند صاحب الوسائل، ثبوته بالتواتر أو بالقطع يقطع بأن هذا هو كتاب علي بن جعفر وأن هذه الرواية موجودة في كتاب علي بن جعفر، وإنما غايته الظن، وهذا لا ينفع. وهذا هو الوجه الحقيقي اللي احنا نعتمد عليه في عدم قبول مثل هذه الروايات. على كل حال، لكن قلنا بأن رواية عبد المنعم عبد المؤمن ابن القاسم الأنصاري رواية تامة من حيث السند. إذن إلى هنا نخرج بهاي النتيجة أن كل الطوائف من الأخبار فيها ما هو صحيح سندا، فيها ما هو صحيح سندا. أما هو الطائفة الأولى واضح، الطائفة الثانية أيضا واضح، فيها موثق السماع، فيها معتبرة المشرقي، معتبرة المشرقي. الطائفة الثانية هاي فيها رواية عبد المنعم مؤمن وهي تامة سندا. حينئذ في مقام الجمع بين هذه الطوائف الثلاثة السيد الخوي له كلام في هذا المجال. السيد الخوي كأنه يرى، قدس الله نفسه الزكية، يرى بأنه روايات الطائفة الثالثة روايات الطائفة الثانية. أنا لا أشتبه، إحنا ياه الترتيب خلينا الثانية لو الثالثة حتى ما نشتبه. الترتيب الثانية ثانية، رواية الترتيب الثانية اللي تم بها رواية عبد المؤمن. السيد الخوي يقول أن روايات الطائفة الثالثة اللي توجب بعضها يوجب الإطعام فقط، بعضها يوجب العتق فقط، بعضها يوجب الصوم فقط، يقول هاي روايات الطائفة الثالثة لا بد من رفع اليد عن ظاهرها، سواء قلنا بالتخير أو قلنا شنو بالترتيب. قلنا بالتخير كما هو قول المشهور، فهو هاي الروايات تنافي قول بالتخير. قلنا بالترتيب أيضا هاي الروايات تنافي ماذا؟ القول بالترتيب، لأن ظاهر هذه الروايات هو وجوب العتق لا غير، تمكن منه أو شنو أو عجز عنه، بينما روايات الترتيب يقول إن عجز عنه ينتقل إلى كذا. روايات التخير هي أساسا تخير بينه وبين شنو وبين غيره من الخصال. إذن هذه الروايات يقول هي لا يمكن، يعني لا بد من رفع اليد عن ظاهرها، سواء قلنا بالتخير أو قلنا بالترتيب، باعتبار أن ظاهرها مثلا رواية السماع، موثق السماع ظاهرها تعين الإطعام، ظاهرها تعين الإطعام. يقول هذا لا قائل به، لا يوجد قائل بماذا؟ بأن الكفارة معينة في ماذا؟ في الإطعام. أكو قول بالتخير، أكو قول بالترتيب، واضح. أما قول بتعين الإطعام ما عندنا أي قول إطلاقا. فمثل هذه الرواية لا يمكن قبولها، فلا بد من رفع اليد عن ظاهرها وحملها على شيء آخر. والحمل المقبول في الجحالة هو حملها على أنها في مقام بيان أحد أطراف التخير، أنها في مقام بيان أحد أطراف الشنو التخير، عندما قال الإطعام المقصود أنه تعين الإطعام ووجوب الإطعام، وإنما هو بين لأحد أفراد التخير، فلعل الإطعام باعتبار كونه يعني أسهل من غيره بينه له، لعله من هذا الباب، فهي ليست في مقام تعيين الإطعام. هذه بالنسبة لموفق الزرارة اللي ظاهرها تعيين الإطعام. بالنسبة إلى الرواية اللي ظاهرها تعيين تعيين الصوم اللي هي رواية المروزي، هذه عندنا غير تامة سندان، غير تامة سندان. نعم الرواية التي تعين العتق اللي هي معتبرة المشرقي تامة سندان، هاي الرواية اللي تعين العتق وظاهرها أن الكفارة معينة وهي عبارة عن العتق، هذه في الحقيقة يقول بأن هذه غير منافية للقول للقول بالترتيب، لا تنافي القول بالترتيب، الترتيب هم بتعين العتق، أول ما يجب عليه شنو؟ العتق، إن لم يقدر ينتقل الماء إلى الإطعام. فهاي الرواية بتقول يجب عليه العتق، يمكن أن تتلام بعبارة أخرى مع القول بالترتيب، لكنها لا تتلام مع القول بماذا؟ بالتخير اللي هو قول المشهور، لا تتلام، التخير ما بتعين العتق، وأنه مخير بين العتق والإطعام والصوم هنا، لأنها مخالفة لقول المشهور وللروايات المتقدمة، يقول لا بد من تقييدها بالعدلين الآخرين بالعطف لأو، يعني عندما تقول عليه أن يعتق رقبة مقيدها أو شنو؟ أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 تقييد، هذا الإطلاق الموجود فيها لا بد من تقييدها، لأنه لا يمكن الأخذ بهذا الظاهر. لماذا؟ لأنه أول كان ما ذكر احنا بنقول أن أيضا لا قائل بماذا؟ بوجوب شنو؟ العتق معينا، لا قائل به، كما لا قائل بوجوب الإطعام معينا أيضا لا قائل بوجوب العتق معينا. فإذا رفضنا ذيك الرواية وحملناها على خلاف التعيين لهذا، هذه أيضا تكون من هذا القبيل. زين، بالنسبة إلى روايات الترتيب، روايات الترتيب تحمل على محامل أخرى من قبيل التقية أو الاستحباب كما سيأتي، تحمل على التقية باعتبار أنها الترتيب موافق لي على ما قالوا، موافق لي مذهب معظم العامة، أو تحمل على الاستحباب، ترتيب يحمل على الاستحباب، وأن استحباب أن شنو أولا أن يعتق، هذا مستحب، إذا يجوز له أن يصوم لكن يستحب له ماذا؟ أن يقدم العتق، يقدم العتق تحمل على الاستحباب. بالمرتبة الثانية يقدم شنو؟ يقدم الإطعام على من؟ على الصيام، الصيام يقع في المرتبة الثالثة من حيث شنو؟ من حيث الاستحباب، فالترتيب يحمل على الاستحباب، هذا هم احتمال آخر في روايات الترتيب. بالنتيجة ينتهي المن القول بالتقيير ووافق المفاضل المشهور وللروايات الدالة على ماذا؟ على التخيير. هذا وجه طريقة للجمع بين الأخبار. بالنتيجة هكذا أنه لا بد من التصرف في روايات الطائفة الثانية وروايات الطائفة شنو؟ الثالثة، ماشي؟ رفع اليد عن ظاهر الطائفة الثانية ورفع اليد عن ظاهر الطائفة شنو؟ الثالثة، كله لصالح ماذا؟ لصالح الطائفة الأولى الدالة على التخيير، لأنه رواياتها صريحة أو عنده روايات صحيحة سندا وتامة دلالة، والمشهور ذهب إلى ماذا؟ إلى التخيير. فهذا يجبرنا على ماذا؟ على أن نحمل الروايات الأخرى. إذا أكو محامل من قبيل تقية وكذا خوف بها ونعمل، إذا ما أكو نحمل على الاستحباب وأمثال الاستحباب. هذا خلاصة ما ذكره. الشيء الثاني في مقام، يعني وجه الثاني في مقام الجمع بين هذه الطوائف، هو أن يقال بأنه أولا علينا أن نصف التعارض الداخلي الموجود في نفس الطائفة الثالثة قبل أن نلاحظ بقية الطوائف. الطائفة الثالثة هي بين رواياتها يكون هناك ماذا؟ هناك تعارض وتنافي. الطائفة الثالثة يعني الطائفة اللي بها تعين العتق أو تعين الإطعام أو تعين شنو؟ الصيام. هاي الروايات الثلاثة في الطائفة الثالثة هذه يوجد بينها تنافي وتعارض، تعارض واضح، لأنه موثق السماع يقول بأنه هذا الذي يتعمد الإفطار في نهار شهر رمضان عليه عتق رقبة، يجب عليه عتق رقبة، بينما معتبرة المشرقي تقول عليه شنو؟ عليه أن لا، رواية موثق السماع تقول عليه الإطعام، يجب عليه الإطعام معينا، بينما رواية المشرقي تقول يجب عليه العتق معينا، والرواية الثالثة المروزي تقول يجب عليه الصوم معينا. هل بينهما تنافي؟ يمكن لا يكون معين العتق، لا يكون معين الإطعام، أو يكون معين ماذا؟ الصوم. فيقع التنافي بين موثق السماع وبين معتبرة المشرقي وبين رواية المروزي إذا تم السند. هذا تعارض موجود في داخل الطائفة الثالثة، في داخل الطائفة الثالثة. في هيك حالة شلون نحل التعارض؟ واضح أن حل التعارض يكون بماذا؟ يكون برفع اليد عن ظهور هذه الروايات في التعيين. إذا رفعنا اليد عن ظهور هذه الروايات في التعيين يرتفع التعارض، يرتفع التعارض، لأن التعارض ناشئ من ماذا؟ من دلالة على التعيين. يعني ليس التعارض ينشأ من وجوب العتق، من وجوب الإطعام في موثق السماع. وجوب الإطعام ما ينافي ماذا؟ ما ينافي وجوب شنو؟ وجوب العتق. ما ينافي، اللي ينافي وجوب يعني موثق السماع الدالة على وجوب الإطعام، إنما تنافي الرواية الدالة على وجوب العتق مو باعتبار دلالة على الوجوب، وإنما باعتبار دلالة على من؟ على تعيين الإطعام. تعيين الإطعام ما يجتمع من مع ماذا؟ مع وجوب العتق. واضح؟ ما يجتمع مع وجوب العتق. فإذا من روايات ظهوره في التعيين هو الذي يوجب حلق حالة التعارض فيما بين هذه الروايات. فإذا رفعنا اليد عن التعيين يثبت أن هذا واجب وهذا واجب وهذا واجب، لكن لا على نحو التعيين. بالنتيجة يثبت شنو؟ التخيير. بالنتيجة يثبت ماذا؟ التخيير. وبذلك تكون أخبار الطائفة الثالثة موافقة لأخبار الطائفة شنو؟ الأولى، لأخبار التخيير. وبعبارة أخرى نستطيع أن نقول بأن هذا الجمع مضافا إلى أنه هو الجمع اللي يفهم من هذه الروايات الثلاثة، عندما يلاحظ الإنسان هذه الروايات الثلاثة في حالة واحدة وهي حالة تعمد الإفطار مفروض في نهار شهر رمضان، رواية تقول لا يجب العتق، رواية تقول لا يجب الإطعام، رواية تقول لا يجب الشنو؟ يجب الصوم. ماذا يفهم من هذا؟ الفهم العرفي لهذه الروايات أنها هي في مقام التخيير بين هذه الأمور، أن هذا مقام يجوز لك أن هذا تعتقد أو ذاك أو شنو أو هذا. ما تفهم من هذه أنه تعارض بينها، أنه هاي الرواية تقول بماذا؟ بأنه يجب العتق لا غير، وتلك الرواية تقول يجب الإطعام لا غير، وتلك تقول يجب الصوم لا غير. ما يفهم من هذا، يفهم من هذا قاعد يبين له أحد أطراف التخيير، فما بين العتق، ما بين الإطعام، ما بين الصوم. مضافا إلى هذا اللي نقوله، أصلا التخريج الفني هم يقتضي هذا، يعني صناعة الجمع بين الأدلة هم تقتضي هذا، وما أشرنا إليه من ماذا؟ من أن الروايات كل واحد فيه ظهور في الوجوب وفيه ظهور في التعيين. الظهور في التعيين ظهور إطلاقي ينشمل الإطلاق، يعني موثق السماع عندما تدل على تعيين الإطعام بالإطلاق، يعني هي عندما تقول يطعم 60 مسكين مقتضى إطلاقها هو أنه يجب عليه إطعام 60 مسكين سواء أعتق أو شنو أو لم يعتق. وعلى ومعنى التعيين، تعيين الإطعام يعني شنو؟ يعني يجب عليك الإطعام سواء أعتقت أو لم تعتق، صمت أو شنو أو لم تصم. فالظهور في التعيين ينشأ من الإطلاق، هو ظهور إطلاقي. اللي ينافي هذا الظهور الإطلاقي هو ياهو، هو ظهور الرواية الأخرى الدالة على التعيين، دالة على تعيين العتق مثلا، لكن يا ظهور هنا في الإطلاق. الظهور ماذا؟ ظهور في الوجوب، لأن هذه الرواية تقول بأنه يجب عليك الإطعام سواء اعتقت أو شنو أو لم تعتق. الشرعي يقول لا، إذا اعتقتك هذا كافي، هذا معنى وجوب العتق. تلك الرواية الأخرى تقول بأنه ما يجب عليك هو العتق، ومقتضى شنو؟ أنه إذا أتيت بالعتق خلاص انتهت التكليف ولك شيء عليك. بينما تلك الرواية تقول لا، يجب عليك الإطعام وإن اعتقت وإن اعتقت. إذن المنافي للظهور الإطلاقي في الرواية الأولى هو عبارة عن ظهور الرواية الثانية في الوجوب، وهكذا العكس، المنافي للظهور الإطلاقي في الرواية الثانية هو عبارة عن ظهور الرواية الأولى في ماذا؟ في الوجوب، وفي كفاية ما يأتي بما أوجبه الشارع عليه في سقوط الشنو الكفارة. بينما مقتضى إطلاق الثانية وأنه لا يجب عليك العتق وإن أطعمت 60 مسكينا. هذا التعارض بين ظاهر هذا الدليل وظهور الدليل الآخر في الوجوب. ظهور الدليل الآخر في الوجوب مو إطلاقي، على المبنى المعروف. المعروف هو أنه ظهور شنو؟ وضعي. المبنى المعروف أنه ظهور وضعي. على هذا المبنى حينئذ يتقدم الظهور الوضعي لهذا الدليل على الظهور الإطلاقي في هذا الدليل، والظهور الوضعي لهذا الدليل على الظهور الإطلاقي في هذا الدليل. وهذا معناه أن الظهور الإطلاقي في كل من الدليلين نرفع اليد عنه، نرفع اليد عن ظهور الإطلاق في هذا بالظهور الوضعي في هذا، وهكذا العكس. فحينئذ ارتفع الظهور الإطلاقي في كل من الدليلين، هذا هو معنى رفع اليد عن التعيين في كل منهما. فهذه الرواية لا تدل إلا على وجوب الإطعام، وهذه الدلالة لا تدل إلا على وجوب العتق، والثالثة لا تدل إلا على وجوب الصوم مثلا. بالنتيجة هذا واجب هذا واجب هذا واجب بلا تعيين، وهذا معنى شنو؟ معنى التخيير. وهذا هو معنى التخيير. هذا الوجه وجه مقبول وصناعي، مقتضى الصناعي يتكلم، مضافا إلى أنه هو الظاهر عرفا من أمثال هاي المقام. في كثير من الموارد، في كثير من الموارد يجي اتحالة أنه الشارع يسأل سؤال يقول له يجب عليك كذا، في سؤال آخر عن نفس الواقع، عن نفس الواقع يقول له يجب عليك شيء آخر، شيء آخر في نفس الواقع يسأل أيضا يوجب شيئا ثالثا. اللي يفهم من هذا عرفا هو أن هذا ليس في مقام التعيين، وإنما هو في مقام الشنو؟ بيان أحد أطراف التخيير. فيفهم من المجموع أن المكلف مخير بين هذه الأمور الثلاثة. هذا بالنسبة إلى الطائفة الثالثة. إذا حلينا مشكلة الطائفة الثالثة انتهينا إلى نتيجة أنها هي موافقة للطائفة الأولى الدالة على التخيير، حينئذ نجي إلى روايات الطائفة الثانية اللي هي تدل على الترتيب. نجي نريد نحل التعارض بينها وبين ما دل على التخيير. إذا قلنا بأنه في روايات الطائفة الثالثة ما هو تام سندا ودلالة، حينئذ نحن مجبورين على أن نحل مشكلة التعارض بين الطائفة الثانية وبين روايات التخيير. واضح اللي أقوله؟ أما إذا قلنا لا أن هذه الروايات لا يوجد فيها ما هو تام سندا ودلالة سندا ودلالة ما بها فيها ما هو تام سندا وهو رواية ماذا؟ وهو رواية عبد المؤمن بن قاسم الأنصاري قلنا تامة سندا لكنها في الحقيقة غير تامة دلالة ما بها دلالة على الترسيل رواية علي بن جعفر تامة دلالة لكنها غير تامة سندا رواية عبد المؤمن تامة سندا لكنها غير تامة دلالة ليش غير تامة دلالة ما تدل على الترتيب ما هذه دلالة الترتيب يقول هذا يجل النبي صلى الله عليه وآله قال ايش سويت ايش سويت ايش سويت بل لا اعتقل قبل فلما أقدر قال له شنو صم شهرين مو ما أذكر شنو صم شهرين متتابعة بل ما أقدر قال له أطعم 60 شنو مسكين هذا يستفاد منها الترتيب في الحكم هذا الترتيب في الذكر هو ذكر لك لا يعتق رقبه حينما يقول له بأنه ما أقدر ويقول له بأنه أطعم 60 مسكين أو صم شهرين متتابعين هذا مو معناه أنه أكو ترتيب واقعي في هذين الحكمين ما يستفاد من الرواية هذا أعام الرواية بعبارة أخرى أعام بخلاف رواية علي بن جعفر علي بن جعفر هو الإمام يصرح بهذا بالترتيب يقول يعتق رقبة فإن لم يقدر فيصوم شهرين متتابعين إن لم يقدر فيطعم 60 مسكين كما في كفارة الظهار بنص الآية الشريفة بنص الآية الشريفة هي ترتب بينهما بهذا الشكل هذا يستفاد من الترتيب بلا إشكال في رواية عبد المنعم ما كنت دلالة ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه يجب عليه العيد فإن لم يتمكن يجب عليه الصوم فإن لم يتمكن يجب عليه الأطعام ما قال إيش وإنه على سأل قال لا أعتق رقبة بل أنا ما أقدر على أعتق رقبة ما أدري بل أطعم صوم شهرين متتابعين بل ما أقدر لا أطيق قال لا أطعم 60 مسكين بل ما أقدر قال لا استغفر ربك كذا ثلاث مرات مثلا ليس فيها دلالة على الترتيب لأن الترتيب الموجود بها ترتيب ذكري وهذا أعم من وجود ترتيب بين الأمور الثلاثة بلحاظ الحكم الشرعي لأنه حتى لو لم يكن هناك ترتيب وكان الواقع هو التخيير كما يقول المشهور هذا الجواب يصح يعني ألا يصح من العالم عندما يسأل عن هذه المسألة بأنه يقول اعتق رقب اعتق رقب أو يقول له صم شهرين متتابعين أو يقول له أطعم 60 شنو مسكين واقعا هذا يكفي لماذا لكي يكون ممتثل علما للكفارة فإذا هذا أعم من ماذا من وجود ترتيب بين هذه الأمور الثلاثة واقعا وإنما هو ينسجم مع افتراض وجود ترتيب واقعي ويفترض مع افتراض وينسجم مع افتراض عدم وجود ترتيب واقعي وأن الأمر هو تخيير فيما بينها أكثر من هذه الرواية ما يستفاد منها أكو حاجة لتقى الرواية لو واقعتكم الرواية واقع الرواية ما بيها شيء وبناء على هذا بناء على ما يعني بناء على الصح ما هو الصحيح هذه الرواية تخرج عن الاعتبار الطائفة يعني ما تلاحظ في مقام التعارض لأنه لم يتم فيها دليل واحد تام سندا ودلالة وبناء على هذا حينئذ على رأينا ننتهي إلى هذه النتيجة وهي التخيير الذي قال به من المشهور نعم إذا فرضنا كما فرضوا أنه فيها ما هو تام سندا ودلالة خصوصا رواية علي بن جعفر هي دلالتها واضحة ما يمكن النقاش في دلالتها لكن سندها به مشكلة فإذا تجاوزوا هذه المشكلة والتزموا بصحة الرواية كما هو مبنى السيد الخوي وتلاميذه بانين على صحة الرواية سندا حينئذ ينبغي أن نحسب حساب لهذه الطائفة وندخلها في حساباتنا عندما نريد أن نجمع بين هذه الروايات بناء على تمامية هذه الطائفة سندا ودلالتين حينئذ هم اقترحوا اقتراحين في مقام الجمع بينها وبين أدلة التخيير الاقتراح الأول هو حملها على التقية، رواية علي بن جعفر الدالة على الترتيب تحمل على التقية لأنها موافقة لمعظم العام، لمذهب معظم العام كالثوري والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وأبي حنيفة. ورواه أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله، أقول بذهن رواية لأبي هريرة يرويها عن النبي، أن الواجب هو شنو؟ هو الخصال الثلاثة على نحو الترتيب. فاقترحوا أن تحمل هذه الرواية على من؟ على التقية. اقتراح الآخر أن تحمل على الاستحباب. استحباب هو مخير بينها في الحكم، يعني يستحب له أن يقدم العتق على الصوم، والصوم على من؟ على الأضعام مثلا، يستحب له ذلك. هذا الحمل على الاستحباب في الحقيقة منشأه هو أن التصرف في هذه الرواية لحملها على الاستحباب رواية أهون من التصرف في روايات التأخير بحمل أو فيها على معنى آخر غير التأخير. يعني الأمر يدور بين شيئين، إما يعني تعارض روايات متعارضة يدل على التأخير، تدل هذه الروايات تدل على الترتيب. حينئذ نحن بين أمرين، إما أن نتصرف في هذه الرواية بأن نحمل على الاستحباب، نحمل على الاستحباب تدل على الترتيب لكن هذا الترتيب استحبابي لا لزومي، فحينئذ لا تعارض الروايات التأخير. وإما أن نلقيها على ظاهرة في وجوب الترتيب لزوم الترتيب لكن نحمل روايات التخير على محمل ينسجم مع الترتيب. شنو المحمل الذي ينسجم مع الترتيب؟ أو هاي الموجودة في روايات التخير نحمل على محمل آخر، بما أن هاي أو ليست للتخير، هاي أو كما قالوا للتنويع، أو للتنويع. التنويع شنو؟ يعني أن هاي الروايات اللي تقول أعتق أو صم أو أطعم 60 مسكين، أعتق هذه ثابتة لنوع من المكلفين، ياهو هو الذي يتمكن من العتق. أو صم شنو؟ هاي ثابتة لنوع آخر من المكلفين وهو من لا يتمكن من العتق. أو أطعم 60 مسكين شنو هذه؟ هاي ثابتة لنوع آخر من المكلفين وهو من لا يتمكن لا من العتق ولا من الشنو ولا من صوم شهرين متتابعة. فصل للتنويع واضح، فتنسجم مع الترتيب الذي تدل عليه رواية علي بن شنو جعفر، ويرتفع التعارض بينهما. أي الحملين هو الأهون؟ قالوا بأن الحمل حمل هذه الرواية على الاستحباب رواية أهون من حمل أو في رواية التخير مع كثرتها واعتقادها بالذهاب المشهور إلى التخير، أن نحملها على التنويع. هذا الحمل مو مستسار، بينما حمل الأمر على الاستحباب حمل عادي طبيعي جدا أن يحمل الأمر على الاستحباب، طلب لكن مو طلب ملزم، ما في مشكلة هذا. بينما حمل أو على التنويع هذا حمل غير مستسار، أو إنه ظهور واضح بل تكون تكاد تكون نص في ماذا؟ في التخير، فحملها على التنويع خلاف الظاهر، ولذلك صار للتصرف في هذه الرواية بحملها على الاستحباب ويلتزم حينئذ بالتخير وهو المطابق لقول مشهور، فانتهوا إلى نفس النتيجة. تهلوا بشأنا؟ وهذا هو الصحيح، التخير الذي ذهب إلى المشهور هو الصحيح، وصلى الله عليه وسلم.